يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، وهذه هي التي ذكرها فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن الرجل المقصود هنا بقوله بعض أهل الأحساء يدعى أحمد بن عبد الكريم، في ذلك الوقت كان راسل الشيخ بحاصل الشبهة السابقة المتعلقة بكلمة التوحيد التي جهلوا معناها. والعبرة ليست في كون الشخص هو فلان أو هو كون الشخص فلان أو غيره، العبرة في أن هذه المسألة كتب فيها ووسل فيها ووجد من يدافع عنها. بمناسبة ذكر رسائل الشيخ، يقال هذه الرسائل نفع الله بها عز وجل أيما نفع، هدى الله عز وجل بها كثيرا ممن كتب لهم الشيخ، ومنهم أناس كان لديهم سوء تصور وسوء فهم فأزالت تلك الرسائل تلك الغشاوة التي عن الشيخ رحمه الله تعالى من معاصريه. وكان الشيخ كثير المراسلات جدا، وجمعت رسائله وهي كثيرة، تدل على عنايته وحرصه على الدعوة إلى الله عز وجل. كاتب عددا غفيرا من الناس، سواء من الحكام أو رؤساء العشائر أو بعض أهل العلم، وكاتبه أيضا عدد من الناس في ذلك الوقت، منهم من يستجلي أمر دعوته سواء من داخل الجزيرة أو من خارجها، ومنهم من يعرض عليه معتقدا ويقول إن رأيت فيه شيئا من الخطأ فنبهني عليه، إلى غير ذلك. فرسائله رحمه الله نفع الله بها كثيرا، وهكذا، وهذا من دلائل حرصه رحمه الله على الدعوة ونشرها بأساليب عدة كان من ضمنها المكاتبات رحمه الله. نعم.
ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا.
نعم، هذا امتداد الكلام السابق كله، التأكيد عليه. إن كنت تقر بما تقدم من أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب أمر أتى به من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فسيأتي الآن جواب الشرع. إن كنت تقر فمعلوم. نعم.
فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
أراد رحمه الله أن يبين له أنه إذا كنت تقر أن جحد الصلاة كفر، ولا يتردد في هذا أحد، ما يتردد أحد في أن من قال إن الصلاة ليست فرضا، يقول لا يتردد أحد في كفره، لا من الموحدين ولا حتى من هؤلاء المشركين. يقول فإذا كان جحد الصلاة أو الصوم أو غيرها من الفرائض إذا كان كفرا، فكيف يكون جحد التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الرسل جميعا، كيف لا يكون جحده كفرا؟ هذا من باب أولى. إذا كان جحد فرض هو في الأهمية، وإن كان في غاية الأهمية كالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج، لكنه لا يكون أهم من التوحيد. إذا كان جحد واحدا من هذه الفروض كفرا، فكيف لا يكون أصل الاعتقاد والأساس الذي يبنى عليه كل شيء من الأعمال، كيف لا يكون جحده من الكفر، سيما وهو التوحيد الذي أجمعت عليه الرسل كما تقدم. نعم.
ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون.
نعم. وفد بني حنيفة ثبت في البخاري أنهم من ضمن الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم عدو الله سيلمة الكذاب وخبرهم معروف، هم ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الذين وفدوا لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وفدت وفود العرب مبايعة على الإسلام. هنا كلام قد يستغربه بعضهم، يقول كيف يقول إن بني حنيفة كانوا يصلون وكانوا يؤذنون، هم لما كما سيأتي لما أقروا بأن مسيلمة رسول الله انسلخوا من ذلك كله. الجواب أن هذا غير صحيح، كانت الشبهة عند بني حنيفة بالذات، يعني كان المرتدون على نوعين. النوع الأول من زعموا أن هناك رسولا غير محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان في اليمن كجماعة الأسود العنسي أو من بني حنيفة الذين زعموا أن مسيلمة رسول الله، أو من سفه نفسه من بني تميم والتف حول سجاح، أو الأسديين الذين التفوا حول طليحة، فقد تنبأ عدد كبير. هؤلاء كفرهم واضح جدا. الصنف الثاني وهم الذين كان فيهم النقاش بين الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا لا نؤدي الزكاة. واعلم أن قولهم لا نؤدي الزكاة ليس معناه إلا أنهم كانوا إذا نصبوا القتال دونها عد هذا كفرا على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني لو أن إنسانا امتنع من الزكاة، يقول أهل العلم هذا في ذاته إذا امتنع غير جاحد قال لن أؤدي الزكاة، هذا من السهل أن يقبض عليه وتؤخذ منه الزكاة قهرا بالقوة، قد يؤدب قد يعذر، وهل يعذر بشطر ماله كما جاء في الحديث فإن آخذها وشطر ماله أمر آخر، المهم أنه من المسلمين. لكن إذا نصب القتال دونها وعرض نفسه لأن تزهق ولا يؤدي الزكاة، والصحيح أن هذا كافر. وهو الذي أصر أبو بكر رضي الله عنه على قتال أهل الردة لشأنه. أما الذين تنبأوا فلم يختلف عمر وأبو بكر رضي الله عنهم والصحابة فيهم، ما في أحد يقول هؤلاء مسلمون، ما كان خلاف في هذا الصنف الذين تنبأ بعضهم. وبعضهم تنبأ زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة والأسود، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رؤيا أهمته، أنه رأى كأن في يديه سوارين من ذهب فأهمه شأنهما فقيل انفخهما فنفخهما فطارا، فأولهما صلى الله عليه وسلم كذابين يخرجان. بنو حنيفة لما زعموا أن مسيلمة رسول من رسول الله لم يكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وجد في بني حنيفة رجل صار فتنة عظيمة جدا عليهم، وهو الرجال ابن عنفوه، هذا ممن وفد وأسلم وذكروا أنه قرأ القرآن وكان يظهر منه شيء من التخشع والتعبد. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من حاله الإسلام. كان هذا الرجل هو وأبو هريرة وبعض الصحابة في مجلس، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأحدهم برسا في جهنم كجبل أحد. واحد من هؤلاء الذين خرجوا كان فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وبعض الصحابة، فقتل في سبيل الله عدد من الذين كانوا في ذلك المجلس، وبقي أبو هريرة وصحابي آخر وهذا الرجل. ولهذا لما ورد خبر الرجال أنه قتل والعياذ بالله مع مسيلمة في قتال للصحابة خر أبو هريرة ساجدا، لأن أبا هريرة خاف أن يكون هو المقصود، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحد الموجودين له ضرس في جهنم كجبل أحد عياذا بالله، لأن الكافر يعظم في جهنم. ورد أن غلظ جلده مسيرة 3، نسأل الله العافية والسلامة. فخشي أبو هريرة ذلك، فلما ارتد الرجال هذا علم أبو هريرة أنه هو المقصود. الرجال هذا من أين أتت الفتنة منه؟ شهد زورا وبهتانا عند بني حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسيلمة أشرك في النبوة معي، فافتتن به ناس كثيرون من بني حنيفة، وحملهم على ذلك أيضا الجانب القبلي في حب أن يكون فيهم نبي وصدقوه. في الطبري أنهم كانوا يؤذنون ويتشهدون في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وكانوا يصلون. ذكر ابن سعد في الطبقات خبر الرجال هذا أيضا، وفيه قاتله الله أخزاه شهادته بالزور عند جماعته بني حنيفة أن مسيلمة أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. وتكلم أيضا ابن حجر في الإصابة على الرجال في ترجمته. فالحاصل أن هذا فتن الناس فتنة عظيمة. فكان بنو حنيفة يصلون ويؤذنون بل ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن كانوا يزعمون أن مسيلمة أيضا رسول أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته. يقول المصنف هنا الصحابة رضي الله عنهم لم يأبهوا بصلاة بني حنيفة ولا بأذانهم ولا بشهادتهم أن لا إله إلا الله. لماذا؟ سيأتي بيانه في كلام المصنف رحمه الله. نعم.
فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنك، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
هذا الموضع الحقيقة من أدلة نباهة المصنف رحمه الله وحفظه وفهمه. يقول رحمه الله مباشرة من سمع كلامه السابق يقول لا يختلف بنو حنيفة، بنو حنيفة رفعوا رجلا غير نبي إلى رتبة النبوة، قال هذا المطلوب. إذا كان الشخص إذا رفع من رتبة لا يستحقها إلى رتبة النبوة التي تكون للبشر، فكيف بمن رفع شخصا إلى رتبة الرب سبحانه وتعالى صار يدعوه ويذبح له وينذر له؟ يقول هذا المطلوب، أنا أريدك أن تقر بهذا. إذا كان كفر بني حنيفة أتى وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون ومع ذلك كفروا، وسنختلف عن بني حنيفة لأن بني حنيفة غلوا في مسيلمة وين أوصلوا؟ إلى رتبة الرسول. قال هذا المطلوب، أنتم أوصلتم شمسان ويوسف وتاج إلى أين؟ وجاوزتم بهم رتبة الرسل، أوصلتموهم إلى الله تعالى. ولا أعلم بتاتا أن بني حنيفة ولا غيرهم ممن ظهر فيهم المتنبئون كانوا يعبدون هؤلاء المتنبئين. قرأت كثيرا في هذا ولا سيما في بني حنيفة، ما كانوا يرون مسيلمة ممن تصرف له العبادة، فما كانوا يدعونه وينذرون له يعني يعاملونه معاملة من يعبد من دون الله، وإنما قالوا إنه أشرك، وغلبتهم الحمية الجاهلية حتى قال بعضهم نريد أن يكون في جماعتنا متنبئ حتى لو كان لديه ما كان من الكذب، كما قال بعضهم كاذب ربيعة ولا صادق مضر. صادق مضر يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حملته الحمية الجاهلية على أن يصدق مثل هذا. فيقول الشيخ إذا كان كفر بني حنيفة أتى من هذا الباب، وهو أنهم رفعوا شخصا إلى رتبة الرسل، فكيف بمن رفع هؤلاء إلى رتبة الرب رب العالمين؟ شمسان هذا من المعظمين في وقت الشيخ رحمه الله. يذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أن الذي يظهر من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب أن شمسان هذا لا يبعد عن المنطقة، هذه منطقة العارض، وكان له أولاد يعتقد فيهم العقائد الباطلة، هذا شمسان. يوسف هذا ممن كان له قبر معظم يعتقد فيه، وكان وثنا يجل. يظهر من عبارات الشيخ أنه إما في الأحساء أو في الكويت، يعني في شرق الجزيرة. هناك شخص آخر سيأتي اسمه لاحقا إن شاء الله، يدعى يسمى اسمه تاج، هذا الشخص من أهل الخرج، بلد الخرج المعروف. هذا الرجل كان يعظم تعظيما شديدا جدا، كان تصرف له النذور، وكان يدعى من دون الله عز وجل، وكان يأتي إلى الدرعية من الخرج ليحصل النذور من أهل الدرعية. كان الناس يخافونه جدا بسبب الهالة التي جعلت حوله، وكان له حاشية وأعوان لا يتعرض لهم أحد بسوء، وكان فيه نفس ما في ما يظن المشركون من الخرافات. هو رجل أعمى، فكان مما يشيعون عنه أن يأتي من الخرج إلى الدرعية بدون قائد وهو أعمى. كل هذا من الخزعبلات والخرافات التي يهول بها من شأن هؤلاء، وكانت تصرف لهم أنواع من العبادة كالنذور والدعاء، يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وكذلك بالنسبة لقبورهم. فيقول الشيخ: أنتم تفعلون هذا مع شمسان ومع تاج ومع يوسف، فعلتم فعلا هو أشد من فعل بني حنيفة الذين رفعوا مسيلمة إلى مرتبة النبوة، وأنتم رفعتم هؤلاء إلى مرتبة الرب. فإن قلتم إنا نقول لا إله إلا الله ونصلي، فبنو حنيفة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون، ولم يكترف الصحابة لا بصلاتهم ولا بصوت أذانهم ولا بدعواهم الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بعد أن رفعوا مسيلمة إلى مرتبة الرسالة. ولهذا يقال إن من العجائب والغرائب كيف يدعي إنسان في مسيلمة أنه رسول الله في الوقت الذي يقر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو يقرأ قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه الآية وأمثالها تقتضي أن مسيلمة لا بد أن يكون كاذبا، ولكن الجهل الغالب على كثير منهم لعله لا يقرأ القرآن أصلا، والحمية الجاهلية حملت على أن يزعم أن مسيلمة أشرك، خاصة مع داعية السوء وإمامة الضلالة الرجال بن عنفوة الذي شهد زورا أن مسيلمة صار مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا في النبوة عياذا بالله. نعم.
ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟
يكفر ويضر؟
يكفر. ويقال أيضا:
نعم كفر. أولا فيما يتعلق بهؤلاء الذين كانوا مع علي، المحنى ذكرناهم سابقا، ثبت في البخاري أنه أتي بقوم من الزنادقة فأحرقهم بالنار، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت أنا لما أحرقتهم ولقتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا الله، ولقتلتهم بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. علي رضي الله عنه وأرضاه حرقهم غضبا لله عز وجل، ولما بلغه كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال: ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات، يعني كأن رأى أنه هن حرقهم بالنار، وأكثر أهل العلم على عدم التحريق، لكن علي رضي الله عنه رأى أن ما فعلوه، لأنه قال: سأقتلكم، أخبث قتله، لأن ما قالوه كان قولا عظيما جدا. حسن ابن حجر في الفتح أن هؤلاء هم الذين أتوا عند علي رضي الله عنه فقالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا عياذا بالله. وهذه خطورة المبالغة في تعظيم الأشخاص، تعظيم الأشخاص أكثر من اللازم يؤدي إلى مثل هذا، كما أدى قبل إلى تعظيم المسيح حتى قيل فيه ما قيل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطرأ: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقال ويحكم أنا بشر، شأني شأن البشر، أمرض وأموت، ظن أن النصح كفى فيهم. فلما أتى من الغد قيل لهم إنهم عند الباب، نفس المقالة يقولونها، فهددهم أن يقتلهم أخبث قتلة، أخبث قتلة إن لم يرجعوا. فلما أبوا خد الأخاديد كما هو مشهور وأضرمها بالنار وأحرقهم حرقا رضي الله عنه غضبا لله عز وجل. هؤلاء اعتقادهم في علي تناول أمر الربوبية أكثر من مسألة أنهم يدعونه من دون الله وغيره. والحق أن ثم تشبها، لأن عددا غير قليل من المتأخرين وقع فيهم للأسف حتى الشرك في الربوبية. والشرك في الإلهية قد يجر إلى الشرك في الربوبية. الشرك في الإلهية بأن يذبح لأحد من دون الله ويدعى من دون الله ويسجد له من دون الله قد يجر إلى اعتقاد بعض أمور الربوبية فيه، وذلك واضح في كثير من المتأخرين الذين تجاوزوا الحد في من يعظمونهم. فمثلا قولهم إن الأولياء يعلمون الغيب، علم الغيب أمر مرتبط بالربوبية مباشرة من جهة ربوبية الله عز وجل. وهكذا قولهم القدرة على الضر والنفع، يقول إن أولياءهم يستطيعون أن يضروك وينفعوك سواء كانوا غائبين كأن تكون في لجج البحر وتجلهم من خطوب بالسفينة، يقول ادعوهم فإنهم يستطيعون أن يوصلوا إليك النفع وهم من بعيد. هذا بالحقيقة شرك في الربوبية، دعاؤهم إياهم شرك في الألوهية، واعتقادهم القدرة على الضر والنفع هذا شرك في الربوبية. أعتقد أنه يخرف الأمور، نسأل الله العافية. فهذه المبالغة في التعظيم التي وجدت عند هؤلاء الذين هم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، الذين حرقهم عليها هؤلاء هم أتباع ابن سبأ، وهم أول من قال بعقائد الرافضة الموجودة اليوم. بشهادة الرافضة القمي والنوبختي وكل هؤلاء يشهدون أن أول من قال بالرجعة والوصية وأظهر سب الشيخين وأظهر سب الثلاثة أنه ابن سبأ، هكذا منصوص كتبهم. ولهذا يقول أهل العلم إن هؤلاء هم سلف الرافضة، هم أول وسلف الرافضة وبئس السلف. فالحاصل أن المتأخرين وجد فيهم مثل ما وجد في أولئك الذين ادعوا في علي الربوبية. وأنا أعطي مثالا واحدا، وإذا أردنا أن ننقل عمن يكون لديهم شيء من الباطل فإننا نحيل إلى كتبهم. أما إذا نقلنا عن أهل العلم فجميع النقول التي أنقلها عن أهل العلم هي من كتاب لي اسمه جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة، فلا أطيل بكثرة ذكر الصفحات وغيرها. أما إذا نقلت عن هؤلاء فإني أنقلها من كتبهم. وجد في هؤلاء المفتونين مما يؤكد قربهم من أولئك الذين كانوا زمن علي رضي الله عنه يعتقدون فيه الضر والنفع، وجد فيهم بلية كبيرة وهي ادعاء علم الغيب، والدعوة الثانية زعمهم أنهم يستطيعون التصرف في الكون، نسأل الله العافية. يقولون إن كلمة كن التي لله قد أعطاهم الله إياها، فهم لا يقولون نستطيع أن ننزل المطر مثلا ونشفي المرضى، يقول كل الأمور عندي بكلمة كن، وهذه كثيرة جدا في كلامهم. نعطيك بعض النماذج. النبهاني عدو الدعوة وعدو أئمة الدعوة في كثير من مصنفاته، له الكتاب الذي أنبهنا إليه سابقا واسمه جامع كرامات الأولياء، يقول تصريف الكون، هذه مسألة تصريف الكون، هذه أصل الكرامات، يعني أصل الكرامات عند الأولياء أنهم أعطوا تصريف الكون، فلما أعطوا تصريف الكون صاروا يستطيعون أن يفعلوا الأفاعيل الكثيرة. هذا موجود في الجزء الأول صفحة 22. الشعراني صاحب كتاب لطائف المنن صفحة 369 ادعى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل شخص، وأن عنده علي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شعار عند الصوفية أمر علي رضي الله عنه أن يلبسه الطاقية، عندهم شعار من الشعارات، وقال يا عبد الوهاب تصرف في الكون ما دونك مانع، نسأل الله العافية والسلامة. الرفاعي أحمد صاحب الطريقة المشهورة ينقل عنه أيضا الشعراني في قلادة الجوهر، ينقل عنه الصيادي في قلادة الجوهر صفحة 147 48 والشعراني في الطبقات أيضا في المجلد الأول صفحة 143 أمر التصرف الكون عياذا بالله, عياذا بالله, وأنهم أعطوا كل هذا يؤكد صلة هؤلاء بأولئك, وأن قياس الشيخ رحمه الله لهؤلاء على أولئك قياس في محله, لأن الشرك في الألوهية سيجر الإنسان إلى الشرك في الربوبية. فالمبالغة في التعظيم على هذا النحو بالذبح والدعاء وزعم أنه يجيب المضطر تجر إلى شرك الربوبية. ثم انظر في الأخير أسلوب الشيخ, هم دائما يقولون للشيخ أنت تكفر المسلمين, فيقول الشيخ لهم بأسلوبهم الصحابة رضي الله عنهم كفروا هؤلاء, أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ ثم يستعمل معهم نفس أسلوبهم لما قالوا إن الاعتقاد في تاج إنه اعتقاد صحيح, قال إذا لماذا حرق علي رضي الله عنه هؤلاء الكفرة لما اعتقدوا فيه هذا الاعتقاد؟ أتظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر, والاعتقاد في علي الصحابي الجليل رضي الله عنه يضر؟ يعني إذا اعتقدوا هذا في علي ضرهم لأنه ما يصلح أن يكون في علي, لكن إذا كان في تاج وفي شمسان يصلح. فاستعمل معهم أسلوبا هم يستعملونه. نعم.
ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة, فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب, وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
نعم, بنو عبيد القداح, عبيد هذا زعم أنه أبناؤه زعموا أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها, ولهذا تسموا بالفاطميين, وأهل العلم يسمونهم بالعبيديين نسبة إلى عبيد هذا. ويؤكد عدد من أهل العلم كابن تيمية والباقلاني وغيرهم أن هؤلاء في واقع الأمر ليسوا مطلقا من نسل فاطمة من قريب ولا من بعيد, هذا أمر مفروغ منه, لكن من أهل العلم من يقول إن أصولهم يهودية وإنهم وفدوا من المغرب, وإن هذه الدعوة التي يدعيها كثير من هؤلاء المفسدين أنهم يقول نحن من نسل فاطمة, يعني حتى لأن من المعلوم عند المسلمين أن آل النبي صلى الله عليه وسلم مكرمون محبوبون, فيحب هؤلاء أن ينتسبوا إليهم ليقولوا إن من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الحسن أو الحسين رضي الله عنهم. ولا شك ولا ريب أن هناك من تضبط أنسابهم ومعروفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, معروفة مضبوطة ولا إشكال في هذا, لكن مثل هؤلاء الذين أتوا من المغرب أصولهم فيما رجح الباقلاني وابن تيمية وغيرهم أصلا ليست من هذه الجهات في قريب ولا بعيد, ثم ينتمون إلى فاطمة. المقصود أن تجري سهمانهم في المسلمين, هذا القصد. أظن الناس أن هؤلاء جدهم رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأم, فيعظمون وتجرى كثير من أباطيلهم. هؤلاء كانوا يظهرون الشهادتين ويظهرون الصلاة إظهارا, وإلا في الواقع أنهم باطنية. الباطني هو الذي يرى أن القرآن والنصوص لها معنى غير المعنى الظاهر, وأن لها باطنا لا يحيط به إلا هو وأمثاله من طائفته, فلهذا يسمون بالباطنية, يدعون أن هناك معاني لهذه النصوص غير المعاني التي لا يعرفها إلا العوام والجهال الذين لا يفهمون, هكذا يقررون قاتلهم الله. ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 35 صفحة 128 تكلم عنهم وقال من فاده أنهم كان أن إظهار الإسلام والتزام الشرائع لا يلزم أن يقع من المؤمن في الباطن, إذ عرف في المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق, فالشاهد لبني عبيد وأمثالهم بالإيمان شاهد بما لا يعلمه, إذ ليس معه شيء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعيه مما يدل على نفاقهم وزندقتهم, لأنهم وإن كانوا يظهرون الصلاة ويظهرون الأذان إلا أن أفاعيلهم السيئة هي التي جعلت أهل الإسلام يجعلون دارهم دار حرب, لأنهم زنالقة مرتدون, مع أنهم يقولون لا إله إلا الله, واستنقذ المسلمون البلاد من أيديهم بالغزو والجهاد, وقد مكثت محنتهم وفتنتهم أكثر من قرنين, وسيطروا على مناطق شاسعة في المغرب وفي مصر وفي الشام, وكان شرهم مستطيرا, كان شرهم كبيرا, وبقيت للأسف جملة من آثارهم في عدد من البلدان التي خرجوا منها كتعظيم القبور ونحوه, فهذه كانت من مخلفاتهم. ويذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث المولد النبوي هؤلاء القوم، الاحتفال بالمولد النبوي، ولهذا يقول لا تجد صحابيا ولا تابعيا ولا تابع تابعي ولا أحدا من المتقدمين من أهل العلم يتحدث عن احتفال في الثاني عشر. قالوا فأول من أحدثه وزير نصراني عند هؤلاء. قالوا ومن خبث هذا الوزير أنه اختار الثاني عشر للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول ليس بسديد، لأن الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر لا يعلم على سبيل القطع، المعلوم أنه ولد يوم الاثنين كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. المجزوم به في الثاني عشر من ربيع الأول أنه صلى الله عليه وسلم توفي. قالوا فكان هذا الخبيث يظهر الفرح بموت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يظهر الفرح بمولده، ولا تعرف هذه البدعة إلا على يد هؤلاء. وأظهروا بدعا كثيرة، على رأسها بدعة القبور وتعظيمها كما ذكرنا في كلام الذهبي بالأمس أو قبل أمس لما تكلمنا عن قبر نفيسة، وأن بطاء هذا التعظيم إنما كان من دسائس الدولة العبيدية. فيقول المصنف رحمه الله هؤلاء إذا كنت تقول إن من أظهر الشهادة وصلى وصام فإنه يكف عنه مطلقا، يقول لماذا لم يكف المسلمون وأجمع أهل العلم على أن دولتهم دولة كفر وأن بلادهم بلاد حرب وقاتلهم المسلمون وكان نصرا مشهودا وفرحة غامرة في أمة الإسلام، انقضى الله على هذه الدولة الخبيثة دولة بني عبيد القداح المسماة بالدولة الفاطمية، وكانوا يصلون ويزعمون أنهم يظهرون الشهادتين وكانوا يظهرون شعائر الإسلام. هذه كلها أمثلة ونماذج يذكرها المصنف لبيان أن لا إله إلا الله ليست مجرد قول، بل قول له معنى لا بد أن يلتزمه العبد أن يترك الشرك بالله عز وجل، فإن قاله مع تلبسه بالشرك لم ينفعه ما أظهره من شعائر الإسلام. نعم.
ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزح واللعب.
نعم تقدم هذا، لكن باب التأكيد يقول رحمه الله ما معنى الباب لكن تقول إن لا يمكن أن يكفر الإنسان حتى يجمع جملة من الأمور يكفر بها كجحد لا إله إلا الله إنكار اليوم الآخر وإنكار كذا وإنكار كذا، يقول لماذا جعل الفقهاء بابا اسمه باب حكم المرتد، وذكروا في هذا الباب أنواع من المكفرات يكفر كل نوع منها برأسه، حتى قالوا إن الإنسان قد يكفر عياذا بالله بكلمة يخرجها على سبيل المزاح كأن يسخر والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة بالدين بشعيرة من شعائر الله، يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسخر بحكم من الأحكام الثابتة، يسخر بأمر من أمور القيامة. فهذا ذكر أهل العلم أنه يكفر ما فيه إشكال، ليس هنا أدنى تردد في كفر، ولو كان يقول لا إله إلا الله، ولو كان يقول إنما كنت أمزح وأريد يعني السلوى وإضحاك الناس، فإن هذا لا يعد في قليل ولا كثير من العذر. فيقول رحمه الله الفقهاء تكلموا عن هذا النوع وأخبر عن هذه الأنواع مجتمعة، وقالوا إن هذه الأنواع وهذه المكفرات يرتد الإنسان ليس إذا اجتمعت كلها فيه، ولكن قد يكفر بشيء واحد، بل قد يكفر بكلمة يزعم أنه ما قالها إلا بلسانه ولم تكن من قلبه، كما سيأتي في الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. يقول فما معنى هذا الباب؟ هذه كلها أنواع، ينوع المصنف رحمه الله الأدلة على بطلان مقولتهم بالكف عن من قال لا إله إلا الله مطلقا. نعم.
ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون.
نعم، هذا لبيان أن كلمة الكفر قد تقع ممن يقيم الشهادة، قد تقع من إنسان يصلي ويحج، بل والعياذ بالله قد يقول هو يحج، قد يكون حاجا ويسخر بشهادة من الشهادة. وأنا أنبه الجميع إلى خطورة أمر المزاح بما يتعلق بالشرع أو إطلاق الطرائف فيه، أن هذا باب خطير للغاية، لا بالكلام فيه ولا بالضحك حتى عليه، هذا أمر خطير للغاية. وقد وجد بعض الأشقياء المفسدين يتتبعون شعائر الإسلام كالحج أو كالصلاة أو كبعض السور ويخرجون عليها طرائف، الله أعلم بهم، هل هم أصلا من المسلمين أو يهودا أو من اليهود أو غيرهم. هناك بعض المواقع الخبيثة التي فيها إضحاك للناس من خلال مثل هذه الأمور، فيأتي السفيه الذي لا يعقل، لأن بعض الناس نسأل الله العافية مغرم، لأن يقال فلان خفيف الظل، فلان هذا ما شاء الله مجلسه مجلس فيه سعة صدر فيه، فيحرص على أن يضحك الناس بأي سبيل، فقد يحمل الشقية هذا المسلك على أن يضحك الناس بشيء يتعلق بشعيرة من شعائر الله، أو بأمر يرتبط باليوم الآخر أو بالقبر أو بآية أو بحركة في الصلاة أو في الحج. فلا شك أن هذا باب خطير جدا، وأن المستهزئ كافر إذا استهزأ بأمر واضح معلوم، حتى وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان يصلي وإن كان يحج، بل وإن كان في أثناء الحج وقال كلمة حول الحج مثل الطواف أو غيره يسخر به. فيقول المصنف رحمه الله هنا، الإنسان قد يكفر بكلمة، أما سمعت الله يقول ولقد قالوا كلمة الكفر، يكفر بكلمة حتى وإن كان مقيما للشعائر الأخرى وقائلا لا إله إلا الله، ومن وقع منه هذا فعليه التوبة وأن لا يلقى الله عز وجل على مثل هذا. والواجب على المسلمين أن لا ينطقوا قطعا مثل هذه الكلمات، وأن لا يقروا أحدا عليها أيضا، فإذا سمعوا أحدا يقولها فإن هذه مسائل ليست مسائل مجاملات، المزح والسخرية بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الأحكام الشرعية أو بالنعيم أو العقاب في القبر أو في الآخر، هذه مسائل ليست مسائل مزاح وليست مسائل مجاملة، الواجب أن لا يجامل أحد فيها وأن يسكت وأن يرد عليه في موضع. قال استقل، هذه كلمة عظيمة جدا، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، حتى التفكير ما فكر فيها يهوي بها في النار 70 خريفا. فالغرض أن من الناس الآن ولا سيما للأسف الشديد بعض الشباب الذين يحرصون على الضحك ويحرصون على إضحاك الناس بأي سبيل من تكثر فيه مثل هذا، مع أنه يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله، فإذا كانت السخرية بأمر مرتبط بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالنعيم أو بالعذاب، فلا شك أن هذا ضرب من ضروب الكفر، حتى وإن كان قائله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه كلها أمثلة، كلها أمثلة يقرر بها المصنف رحمه الله القاعدة التي تهدم ما قاله هؤلاء الذين لا يفقهون. ولهذا يقول يعني ما أعجب هؤلاء، ما أعجب الطبع على قلوبهم، إذا كانت كل هذه الأمور أحكام ثابتة حتى في من قال لا إله إلا الله، سواء في من ذكرهم بني عبيد أو من ذكره قبله في أصحاب من بني حنيفة أو ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أو ما ذكر في موضوع المزاح أو الكلمات التي تخرج ويكون قائلها من المسلمين، ومع ذلك فإن هذه الكلمة تعد منه ضربا من ضروب الردة، لأنه مع قوله لا إله إلا الله لم يلتزم ما يجب أن يكون عليه قائل لا إله إلا الله. نعم.
وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
نعم، لأن التكفير هذه المرة جاء من الله صريحا، لهذا من أنفس وأقوى الأدلة. التكفير هنا صريح، والذي كفر ليس فلان، ليس فلانا، الذي كفر هو الله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ليس هذا فحسب، بل قال إن نعفو عن طائفة وهو أحدهم فقط، الذي قال قعد لي يا رسول الله اسمي واسم أبي، لأن اسمه كان سيئا واسم أبيه، وخطأ نفسه واستغفر. قال تعالى إن نعفو عن طائفة منكم، وهذا الشخص فقط، نعذب طائفة وهم البقية. الظاهر من هؤلاء ما هو؟ الظاهر منهم الإسلام، والدليل على أنهم الظاهر منهم الإسلام أنهم كانوا في غزوة حج، في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الكلمة القبيحة، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ثم لما نزلت الآية جاءوا يعتذرون، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كان حديث الركب نقطع به عن الطريق. قالوا يا رسول الله نحن الآن متجهون من المدينة إلى تبوك مسيرة شهر في حر، فنحب أن نروح، نحب أن نروح عن أنفسنا فقط، وليس هذا من قلوبنا، وإنما كلمة هكذا قلناها نقطع عنا بها عناء الطريق، لأن المسافر يحب أن يسلي نفسه بشيء يخفف عنه عناء السفر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقرأ الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أنا رأيته المنافق فيعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حافي القدمين مستمسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكب قدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم متجه بناقته وهو يعتذر، ما هو قصدي ولا لم تخرج من قلبي، هذا مع كلام ليس من قصدي هذا الكلام ولم يسمى من قلبي، إنما كلمة لسان أمزح. فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عذرا، وما كان يجيبه إلا بالوحي، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. الظاهر منهم شهادة أن لا إله إلا الله، نعم. الظاهر منهم الصلاة، نعم. الظاهر منهم حتى الغزو في سبيل الله، نعم. هذا الظاهر الذي يظهر منهم هذا، ولهذا عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس. ثم مع كل ذلك لا يستطيع أحد أن يقول إن هؤلاء ليسوا من الكفار المرتدين، بدليل القرآن كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا يقول الشيخ إن هذا من أحسن ما في الأوراق، هذا ما يقول ما نقل فيك النقل في تكفيرهم عن فلان أو عن غيره، تكفير مباشر من رب العالمين سبحانه، مع أنهم يعتذرون ويقول نحن من أهل لا إله إلا الله يا رسول الله، نصلي معك نحج معك، ها نحن ذاهبون إلى الغزو في سبيل الله، ومع ذلك لم يؤبه بكلامه. فدل هذا كله على أن من قال لا إله إلا الله وأتى بما ينقض لا إله إلا الله لا يمكن أن يكون من الموحدين، نعم.
ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وصلاحهم وعلمهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط،
وقول
أناس من الصحابة،
نعم،
اجعل لنا ذات أنواط،
نعم.
فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها،
نعم. المقصود هنا أن بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام شرك ما في الكلام. فلما مروا ورأوا هذه الأصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني طلبوا الشرك طلبا صريحا. فرد عليهم عليه الصلاة والسلام قال إنكم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا من الجهالة ومن رداءة الفهم ومن سوء التصور أن تطلب الشرك طلبا. أما ما يتعلق بالذي وقع للصحابة رضي الله عنهم لما مروا بسدرة، كان هناك سدرة كبيرة يعظمها المشركون، كما أن من المتأخرين من يعظم بعض الأشجار. هذه السدرة كانت في الجاهلية ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون السلاح، يرى أنه إذا علق السيف يكون ماضيا قويا، يعني في السدرة هذه بركة وفي نوع من السر. هذه عقيدة أهل الجاهلية. فحدثاء العهد ليس كبار الصحابة، حاشاهم إلا حدثاء العهد، لأن هذا وقع والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى حنين، فكان معه بعض حدثاء العهد كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين لك عذره فقال ونحن حدثاء عهد الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ومكث بها أياما ثم اتجه إلى حنين، فأسلم أهل مكة. والإنسان إذا أسلم قد يكون عنده بعض الرواسب، فلما مروا بالسدرة تذكروا